بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، الإنسان في الدنيا معرض للابتلاء، والناس في الدنيا على سفر، وقد قال ربنا سبحانه: كل نفس ذائقة الموت. وهذه تسلية وتعزية لجميع البشر. وقد قال الأوائل: وإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال حسان في مرثيته العظيمة حين رثى رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما فقد الماضون مثل محمد، وما مثله حتى القيامة يفقد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته بي أو بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليتذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب. ولا ينبغي للمؤمن أن تقطعه المصائب عن الصالحات بل عن المباحات. فالناس مرتحلون، وهذه سنة الله في خلقه. والفقهاء نصوا أن الإنسان إذا أصيب مصيبة لا يجلس، إنما يعمل أعماله حتى يتسلى بها ويذهب عنه الغم. وهذه مسألة المشاهدة المعلومة. نبدأ درسنا بحول الله حول أسئلة من الدرس السابق. السؤال الأول: الأمر بالفصل بين الفريضة والنافلة، هل يشمل المرأة في صلاتها في البيت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال، فكل حكم أتى للرجال فهو خاص فهو عام للنساء كذلك، إلا ما دل الدليل على تخصيصه. وقد قال معاوية رضي الله عنه: أمرنا أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. السؤال الثاني: هل الفصل مشروع أيضا بين النافلة ونافلة أخرى؟ لا، إنما الفصل بين الفريضة وغيرها، إما أن يغير الإنسان مكانه أو يتكلم. هل القنوت سنة في الوتر طول العام أم فقط في النصف الأخير من رمضان؟ فيه خلاف بين العلماء، والمأثور عن ابن مسعود أن القنوت في السنة كلها، ومذهب الأحناف، ومنهم من يقول في رمضان فقط كالشافعي وغيره، بل مذهب الأكثر. والأرجح في هذا أن الإنسان يقنط ويترك، يقنط ويترك. ويدل عليه حديث الحسن حين علمه النبي عليه الصلاة والسلام القنوت، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه داوم على القنوت. هل الأثر الوارد عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها كانت تغلق بابها تصلي الضحى وتصلي صلاة طويلة، رواه ابن أبي شيبة، هل هذا الأثر صحيح؟ نعم، الأثر صحيح. وقد تقدم معنا ما ثبت في الصحيحين من قول عائشة أنها لم ترى النبي يسبح عليه الصلاة والسلام، ولكن قالت وإني لأسبح، أي الضحى. وقد فهمت أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من عدم تسبيحه حتى لا يفرض على الناس ويشق عليهم، فكانت تصلي الضحى وتصلي صلاة طويلة رضي الله عنها وأرضاها. إذا صلت المرأة أحد الفروض في المسجد وأخرت السنة في البيت، هل تأخذ نفس أجر الرجل؟ نعم، تأخذ نفس أجر الرجل. إذا صلت مع الجماعة لها مضاعفة الأجر، ومع ذلك صلاتها في بيتها أعظم، وبيوتهن خير لهن. هل من السنة تطويل القراءة في الركعتين القبليتين في صلاة الظهر؟ نعم، قدر 30 آية كما في الصحيح جاء، وهي على الضعف من صلاة العصر. هل من السنة تطويل القراءة في صلاة الضحى؟ صلاة الضحى المتطوع أمير نفسه، إن أطال فحسن وطيب، خاصة من يحفظ القرآن يريد أن يراجع في النفل، فهذا فعل طيب، وإلا كما يشاء. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب ركعتين بعد الوضوء. باب استحباب ركعتين بعد الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا قط، طهورا في ساعة من ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. الدف بالفاء صوت النعل وحركته على الأرض، والله أعلم. لفظ مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الغداة، أي عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة، فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة. قال بلال: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. هذا الحديث بوب عليه الإمام البخاري في صحيحه بقوله: باب فضل الطهور بالليل والنهار. باب فضل الطهور، أي الوضوء، بالليل والنهار، وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. وهنا يظهر فقه الإمام البخاري، يعني مداومة الطهور في كل وقت والصلاة بعد الوضوء في كل وقت. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال، جاء في أوله عند البخاري: قال لبلال عند صلاة الفجر. قال ابن حجر: فيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام، لأن عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يقص ما رآه ويعبر ما رآه أصحابه بعد صلاة الفجر. قوله: يا بلال، حدثني بأرجى عمل. قال القرطبي: أي بعمل يكون رجاؤك لثوابه أكثر ونفسك به أوثق. وفيه تنبيه على أن العامل لشيء من القرب ينبغي له أن يأتي بها على أكمل وجوهها ليعظم رجاؤه في قبولها ويفضل الله عليها فيحسن ظنه بالله تعالى. فإن الله تعالى عند ظن عبده به قوله عملته في الإسلام في رواية عند مسلم بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة. قال القرطبي هذا السؤال إنما أخرجه من النبي صلى الله عليه وسلم ما اطلع عليه من كرامة بلال رضي الله عنه بكونه أمامه في الجنة، فسأله عن العمل الذي لازمه حتى أوصله إلى ذلك. قوله فإني سمعت في رواية مسلم فإني سمعت الليلة، قال ابن حجر فيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام. قوله دفن عليك بين يدي في الجنة في رواية مسلم خشفن عليك بين يدي في الجنة، قال ابن حجر قال الحميدي الدف الحركة الخفيفة والسير اللين، ووقع في رواية مسلم خشف بفتح الخاء وسكون الشين المعجمتين وتخفيف الفاء، قال أبو عبيدة وغيره الخشف الحركة الخفيفة. قوله ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في رواية مسلم لا أتطهر طهورا تاما، قال ابن حجر والذي يظهر أنه لا مفهوم لها أي ذكر التام هنا، ويحتمل أن يخرج بذلك الوضوء اللغوي فقد يفعل ذلك لطرد النوم مثلا. قوله في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور، زاد الإسماعيلي كما قال ابن حجر لربي إلا صليت لربي. قوله ما كتب لي أن أصلي، قال ابن حجر أي قدر، وهو أعم من الفريضة والنافلة. قال ابن التين إنما اعتقد بلال ذلك لأنه علم من النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة أفضل الأعمال وأن عمل السر أفضل من عمل الجهر، ويستفاد منه جواز الاجتهاد في توقيت العبادة لأن بلالا توصل إلى ما ذكرنا بالاستنباط فصوبه النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ابن الجوزي فيه الحث على الصلاة عقب الوضوء لئلا يبقى الوضوء خاليا عن مقصوده، أي مقصود الوضوء الصلاة. وقال ابن بطال قال المهلب فيه دليل على أن الله يعظم المجازاة على ما ستر العبد بينه وبين ربه مما لا يطلع عليه أحد، يعني كلما توضأ صلى هذا كثير، والأصل في هذا أن يشاهده الناس، ولكن بلال لم يعلم به أحد رضي الله عنه وأرضاه فعظم أجره لأنه أخفاه. قال ولذلك استحب العلماء أن يكون بين العبد وبين ربه خبيئة عمل من الطاعة يدخرها لنفسه عند ربه، ويدل أنها كانت خبيئة بين بلال وبين ربه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفها حتى سأله عنها، وفي سؤال النبي عن ذلك دليل على سؤال الصالحين عما يهديهم الله إليه من الأعمال المقتدى بهم فيها. وقال ابن حجر فيه أيضا سؤال الشيخ عن عمل تلميذه ليحضه عليه ويرغبه فيه إن كان حسنا وإلا فينهاه، أي إن كان غير حسن، واستدل به على جواز هذه الصلاة في الأوقات المكروهة لعموم قوله في كل ساعة، أي إذا توضأ بعد الفجر وهو جالس ينتظر الإشراق هل إذا رجع يصلي قبل إشراق شروق الشمس أو جالس بعد العصر إلى المغرب ثم احتاج وضوء فذهب فتوضأ، هل يصلي؟ قال: واستدل به على جواز هذه الصلاة في الأوقات المكروهة لعموم قوله في كل ساعة. ويؤيد هذا ما عند الترمذي وابن خزيمة من حديث بريدة: ما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها، ولأحمد: ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين. فعلق الصلاة بالوضوء بعد الحدث ولم يعركه بوقت. قال ابن حجر: فدل على أنه كان يعقب الحدث بالوضوء والوضوء بالصلاة في أي وقت كان. ثم قال ابن حجر: وثبتت الفضيلة بذلك لبلال، لأن رؤيا الأنبياء وحي، ولذلك جزم النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، يعني رآه أمامه، سمع خشفا عليه أمامه في الجنة. قال: ومشيه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته في اليقظة، فاتفق مثله في المنام، أي خادمه يمشي أمامه. ولا يلزم من ذلك دخول بلال الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مقام التابع، أي التابع من يخدم الأمير، ينظر أمامه ويتقدمه، ينظر الطريق ويمهد له الأمر، لا يدل على سبقه، إنما هذا حال الخادم مع مخدومه. قال: لأنه في مقام التابع، وكأنه أشار صلى الله عليه وسلم إلى بقاء بلال على ما كان عليه في حال حياته واستمراره على قرب منزلته، يعني استمرار على قرب منزلته من النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه منقبة عظيمة لبلال، وفي الحديث استحباب إدامة الطهارة، وفي الحديث استحباب إدامة الطهارة، ومناسبة المجازاة على ذلك بدخول الجنة، لأن من لازم الدوام على الطهارة أن يبيت المرء طاهرا، ومن بات طاهرا عرجت روحه فسجد تحت العرش، كما رواه البيهقي في الشعب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: والعرش سقف الجنة، كما سيأتي في هذا الكتاب يقول. وزاد بريدة في آخر حديثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بهذا، أي بهذا نلت هذا الذي رأيت من صوت نعلك في الجنة. قال: وظاهره أن هذا الثواب وقع بسبب ذلك العمل، وفيه أن الجنة موجودة الآن، أن النبي عليه السلام سمع صوت نعله في الجنة، فيه أن الجنة موجودة الآن، خلافا لمن أنكر ذلك للمعتزلة، وهذا بإجماع أهل السنة. في رواية عند أحمد والترمذي عن عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي، دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل من العرب. فقلت: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. فقلت: أنا قريشي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: أنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها، ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بهما. قال القرطبي: وقوله بما سبقتني إلى الجنة لا يفهم من هذا أن بلالا يدخل الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك ممنوع بما قد علم من أن النبي صلى الله عليه وسلم هو السابق إلى الجنة، وبما قد تقدم أنه أول من يستفتح باب الجنة، فيقول الخازن بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، وإنما هذه رؤيا منام أفادت أن بلالا من أهل الجنة وأنه يكون فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن ملازميه. وقد لا يبعد أن يقال في أسبقية بلال أنها أسبقية الخادم بين يدي مخدومه، والله تعالى أعلم. قال: وفيه ما يدل على أن استدامة بعض النوافل وملازمتها في أوقات وأحوال وأحوال فضل فيه فضل عظيم وأجر كثير، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يدم عليها ولا لازمها ولا اشتهر العمل بها عند أصحابه رضي الله عنهم، وأن ذلك لا ينكر على من لازمه ما لم يعتقد أن ذلك سنة راتبة له ولغيره. هذا ضابط، يعني شخص يصلي الضحى 20 ركعة إن اعتقد أنها سنة ما حكمها؟ تكون بدعة. أو قال للناس السنة أن تصلي الضحى 20 ركعة، أو وجد من نفسه نشاط فجعل يصلي الضحى 100 ركعة ولم يعتقد أنها سنة، هذا لا بأس به. قال: يقول: وأن ذلك لا ينكر على من لازمه ما لم يعتقد أن ذلك سنة راتبة له ولغيره، وهذا هو الذي منعه مالك حتى كره اختصاص شيء من الأيام أو الأوقات بشيء من العبادات من الصوم والصلاة والأذكار والدعوات إلا أن يعينه الشارع ويدوم عليه. فأما لو دام الإنسان على شيء من ذلك في خاصة نفسه، يعني مما ورد أصله في السنة، ولم يعتقد شيئا من ذلك كما فعله بلال في ملازمة الركعتين عند كل أذان وملازمة الطهارة دائما، لكان ذلك يفضي بفاعله إلى نعيم مقيم وثواب عظيم. فالسنة الصلاة بعد الوضوء، وأقل ذلك ركعتين، لأنه قال: صليت ما كتب لي، وجاء في رواية ركعتين، فأقل ذلك ركعتين. وذلك النووي رحمه الله ذكر أن السنة ركعتين، لأن تأتي السنة بالركعتين ويتأكد الإقبال عليها بالقلب. فقد قال بلال: صليت لربي، إلا صليت ربي. وعن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. وهذا الحديث أصل في الصلاة بعد كل وضوء، هذا الحديث أصل في الصلاة بعد كل وضوء. الأول إقرار من النبي لبلال، وهذا حث من النبي عليه الصلاة والسلام لأمته: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر، قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. وهذا من حرص الصحابة على تعليم غيرهم ما فاتهم من السنة. قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ، أي الذي سبقتها أفضل منها، ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أي أعظم هذه الفضيلة من التي قبلها؟ ها، هناك وجبت له الجنة وهنا يدخل من أبواب الجنة الثمانية، فهنا درجته أعلى. في رواية ما منكم من أحد يتوضأ فيحصل الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلب وجهه إلا قد أوجب، فقلت بخ بخ ما أجود هذه. وهذا الحديث الصحيح صحيح مسلم وغيره. أما المداومة على الطهارة دل عليه حديث بلال أنه ما أحدث إلا توضأ، وهناك حديث خاص في الحث على المداومة على الوضوء. فعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير دينكم في رواية أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه ابن ماجه. يعني المحافظة على الوضوء علامة إيمان، لأن الإنسان لا يفرق بين المتوضئ وغيره، فإذا حافظ فالمؤمن يحافظ على الأعمال التي لا تظهر للناس، فهذه علامة إيمان. قال النووي رحمه الله باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله بعد الجمعة. قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه الآية سبقتها آية متعلقة بالجمعة، وهي قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذه لم يذكرها الإمام النووي، إنما ذكر التي بعدها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فما السر في هذا؟ لماذا لم يذكر أول آية الدالة على مسائل في الجمعة؟ حقيقة لم أجد من تكلم فيه، ولعل المناسبة أن الإمام رحمه الله في الباب الذي ذكره والتبويب الذي عنون به على كل الجمل ذكر دليلا إلا استحباب إكثار ذكر الله بعد الجمعة، وهذه ليس عليها دليل من الأحاديث، إنما دليلها من القرآن واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا قضيت الصلاة قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، قضيت أي صلاة؟ الجمعة. فلعل هذا هو السر، لأن الإمام النووي رحمه الله لا يكثر من الاستدلال إلا على موطن الاستشهاد، وهو عالم راسخ رحمه الله رحمة واسعة، ولا يتوسع، إنما يجمع الأدلة التي تجمع الباب من كل أطرافه. فلو سرد الأحاديث الذي في الجمعة لطال كتابه إذا مشى فيه على هذا المنوال، إنما قصد الجوامع التي تغني المسلم في دينه مما يقوم عليه الشرع، والله تعالى أعلم. قال ابن كثير، نعرج على كل الآية، قال ابن كثير إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع، فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعابد الكبار، ليس في كل مسجد، الفقهاء يكرهون تكرار الجمعة في المصر الواحد، يعني لا يصلى إلا في المصر الواحد في مسجد واحد، مثل هذه بن ياس، السنة عند الفقهاء أن يصلى في مسجد واحد جامع كبير يجمع أهل المنطقة كلها ويتعارفون ويستفيدون ويكون مصدر التلقي واحد. وأجاز أبو يوسف أن يخطب في بغداد في موضعين، قال معللا أن النهر يقطعها، أن النهر يقطعها. وهذه المسألة بسطها القاسمي في إصلاح المساجد. وعلى كل، الواقع الآن في الدول يختلف عن هذا، والمساجد متعددة. قال سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع، فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعابد الكبار، وفيه كمل جميع الخلائق، فإنه اليوم السادس من الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، وفيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحاح. وقد كان يقال له في اللغة القديمة يوم العروبة. هذه فائدة أنا أول مرة أقف عليها. يقول وقد كان يقال له، أي الجمعة، في اللغة القديمة أي عند العرب يوم العروبة، وثبتت أن الأمم قبلنا أمروا به فضلوا عنه، واختار اليهود يوم السبت الذي لم يقع فيه خلق، واختار النصارى يوم الأحد الذي ابتدأ فيه الخلق، واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة الذي أكمل الله فيه الخليقة، كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، لفظ البخاري. قال ولفظ مسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان اليهود يوم السبت وكان النصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. الحمد لله على هداية الإسلام. قال وقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادة يوم الجمعة، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي اقصدوا واعمدوا واهتموا في مسيركم إليها. وليس المراد بالسعي هاهنا المشي السريع، إنما هو الاهتمام بها، كقوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما يقرآنها فامضوا إلى ذكر الله. فأما المشي السريع إلى الصلاة فقد نهي عنه لما أخرجه في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، لفظ البخاري. قال الحسن أما والله ما هو بالسعي على الأقدام، ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار، ولكن بالقلوب والنية والخشوع. وقال قتادة في قولي فاسعوا إلى ذكر الله يعني أن تسعى بقلبك وعملك وهو المشي إليها. قال ويستحب لمن جاء الجمعة أن يغتسل قبل مجيء إليها، ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويتسوق ويتنظف ويتطهر. وقوله تعالى إذا نودي للصلاة، المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج فجلس على المنبر، فإنه كان حينئذ يؤذن بين يديه، فهذا هو المراد. أما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فإنما كان هذا لكثرة الناس، وإنما يؤمر بحضور الجمعة الرجال الأحرار دون النساء والعبيد والصبيان، ويعذر المسافر والمريض وقيم المريض وما أشبه ذلك من الأعذار، كما هو مقرر في كتب الفروع. وقوله وذروا البيع أي اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة. ولهذا اتفق العلماء رضي الله عنهم على تحريم البيع بعد النداء الثاني، واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا على قولين، وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر في موضعه والله أعلم. وقوله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أي ترككم البيع وإقبالكم على إلى ذكر الله وإلى الصلاة خير لكم أي في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون. وقوله فإذا قضيت الصلاة أي فرغ منها فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لما حجر عليهم في التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع أذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله، كما كان عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة انصرف ووقف على باب المسجد فقال اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين، رواه ابن أبي حاتم. وروي عن بعض السلف أنه قال من باع واشترى في يوم الجمعة بعد الصلاة بارك الله له 70 مرة، لقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقوله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أي حال بيعكم وشرائكم وأخذكم وعطائكم، اذكروا الله ذكرا كثيرا ولا تشغلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار الآخرة. ولهذا جاء في الحديث من دخل سوقا من الأسواق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب له 1000 1000 حسنة ومحي عنه 1000 1000 سيئة. وقال مجاهد لا يكون عبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. فهذه الآية فيها فضيلة الجمعة وعلو مكانتها وعظم الاهتمام بها. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، رواه مسلم. هذا الحديث فيه فضل يوم الجمعة وأنه خير يوم طلعت عليه الشمس، لأن فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيها ساعة لا يصادفه عبد مسلم وهو يصلي أي يدعو يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وفي رواية عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطلع الشمس ولا تغرب على أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا وهي تفزع يوم الجمعة إلا هذين الثقلين الجن والإنس. وعن أبي لبابة بن المنذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه 5 خلال خلق الله فيه آدم وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه مما ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة، رواه أحمد وابن ماجه. والحديث مختلف فيه، من العلماء من يحسنه ومنهم من يضعفه. قوله خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. قال القرطبي معناه أن يوم الجمعة أفضل من كل يوم طلعت شمسه. قال ثم كون الجمعة أفضل الأيام لا يرجع ذلك إلى عين اليوم، لأن الأيام متساوية في أنفسها، إنما يفضل بعضها بعضا بما يخص به من أمر زائد على نفسه. ويوم الجمعة قد خص من جنس العبادات بهذه الصلاة المعهودة التي يجتمع لها الناس وتتفق هممهم ودواعيهم ودعواتهم فيها، ويكون حالهم فيها كحالهم في يوم عرفة. وذلك العلماء اختلفوا هل يوم عرفة أفضل أو يوم الجمعة، هذا قولين العلماء. قوله فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، في رواية ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، في رواية لمسلم عقب هذه الرواية ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. قال النووي وفي أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، هل هذه فضيلة أم لا، أم خبر عما سيحدث وحدث؟ قال القاضي عياض الظاهر أن هذه الفضائل المعدودة ليست لذكر فضيلته. قال لأن إخراج آدم وقيام الساعة لا يعد فضيلة، إنما هو بيان لما وقع فيه من الأمور العظام وما سيقع ليتأهب العبد فيه بالأعمال الصالحة لنيل رحمة الله ودفع نقمته. قال هذا كلام القاضي، والنووي إذا عقب بهذا يعني أنه لا يرتضيه. وقال أبو بكر بن العربي في كتاب الأحوذي في شرح الترمذي الجميع من الفضائل. قال وخروج آدم من الجنة هو سبب وجود الذرية وهذا النسل العظيم ووجود الرسل والأنبياء والصالحين والأولياء، ولم يخرج منها طردا بل لقضاء أوطار، يعني ما طرد طردا إنما لحكمة أرادها الله عز وجل ثم يعود إليها. أما قيام الساعة فسبب لتعجيل جزاء الأنبياء والصديقين والأولياء وغيرهم وإظهار كرامتهم وشرفهم. وفي هذا الحديث فضيلة يوم الجمعة ومزيته على سائر الأيام. بقيت فضائل أخرى نؤجلها ثم ندخل في أحكام الجمعة. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.